أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. آيات يستدل بها على شفاعتهم، وهناك روايات كثيرة يأتي استعراضها وتبويبها. أما الآيات التي يستدل بها على شفاعة أهل البيت عليهم السلام، فمنها قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. خلاصة معنى هذه الآية أن الذين يتصورهم البعض آلهة وهم ليسوا آلهة لا يملكون الشفاعة على الإطلاق، لأن الشفاعة لا يملكها إلا من شهد بالحق. ما معنى شهد بالحق؟ تقدم في هذه السلسلة من أحاديث المعاد أن الشهداء في يوم القيامة منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد على الأمم جميعها، ومنهم أهل البيت عليهم السلام كذلك شهادتهم ليست خاصة بأمة دون أمة، بجيل دون جيل، تقدم إيضاح ذلك. الآية المباركة هنا تقول: الذي يشفع هو من له حق الشهادة. وقد تقدم أن أهل البيت عليهم السلام لهم حق الشهادة. ما معنى أن لهم هذا الحق؟ معناه أن الشهادة في محكمة العدل الإلهي تحتاج إلى إثبات نوايا الناس، إلى إثبات معتقدات الناس، ولا يمكن أن يشهد على نوايا الناس ومعتقداتها إلا من كان محيطا بهذه النوايا والمعتقدات. المعصوم يصل إلى مرحلة سامية جدا، بحيث أنه يصبح شاهدا على الناس، ولأنه يصل إلى مرتبة العصمة وله حق الشهادة فإن له حق الشفاعة. أو بعبارة أخرى، كل من له حق الشهادة على الناس له حق الشفاعة لهؤلاء الناس. يتحدث السيد الطباطبائي رحمه الله حول هذه الآية فيقول: ومنهم، أي من الشافعين، الشهداء لدلالة قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه الآية تدل على أي شيء؟ تدل على تملكهم للشفاعة، لشهادتهم بالحق. فكل شهيد فهو شفيع يملك الشهادة. طبعا الحديث هون مش عن الشهادة بمعنى القتل في سبيل الله، وإنما الحديث عن الشهادة بمعنى أن الإنسان يصبح شاهدا على أعمال الآخرين. الإنسان المؤمن العادي يوصل لمرحلة يصير يعرف ببعض أعمال غيره، يصبح إذا كان في بيته يستطيع أن يعرف ماذا حدث لفلان من الناس. هذا المؤمن العادي غير المعصوم. المعصوم درجته أعلى وأسمى من ذلك بكثير، يصبح يرى أعمال الناس، ولأنه رآها يستطيع أن يشهد عليها. تقدم توضيح ذلك في أبحاث الشهادة. أيضا هناك عدة آيات أخرى يستدل بها على شفاعة أهل البيت عليهم السلام، أن لهم حق الشفاعة. هذه الآيات هي التي تتحدث عن أنه لا يشفع عند الله إلا من أذن له الله عز وجل. من هذه الآيات قوله عز وجل: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. كذلك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في أوائل الحديث عن الشفاعة تقدم الحديث حول هذه الآية بالتفصيل، أكتفي هنا بذكر حديث عن الإمام الصادق عليه السلام حول آية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول الإمام الصادق عليه السلام: نحن أولئك الشافعون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو ما من شفيع إلا من بعد إذنه. من هم المقصودون؟ يبين الإمام الصادق عليه السلام أن المقصود أهل البيت عليهم السلام. أيضا نجد آية يستدل بها على شفاعة أهل البيت سلام الله عليهم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لو بيخلونا يا الميكروفون بهالطريقة ما يكون في صوت ده وهيك منيح. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. من هم الذين اتخذوا عند الرحمن عهدا فأصبح لهم حق الشفاعة؟ سنجد أن هذه الآية يمكن الاستدلال بها على شفاعة أهل البيت عليهم السلام بشكل واضح. أيضا يتحدث السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في الميزان حول هذه الآية فيقول: ليس كل من يهوى الإنسان شفاعته فيتخذه إلها يمكنه أن يشفع له، بل إن الشفيع إنما يصبح شفيعا بعهد من الله، ولا عهد إلا لآحاد من مقربي حضرته. العهد الذي يعطيه الله عز وجل لبعض الناس فيصبح لهم حق الشفاعة عهد خاص بأفراد، هؤلاء الأفراد هم أهل البيت عليهم السلام. طبعا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة، الكلام غيره من له حق الشفاعة. طليعة من لهم حق الشفاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم أهل البيت عليهم السلام. أيضا نجد في كتاب حول الشفاعة ما يقرب لنا معنى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ورد في هذا الكتاب أن القرآن الكريم يعبر عن الإمامة بالعهد. نجد قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هنا ما المراد بعهدي؟ المراد الإمامة، لأن الكلام حول الإمامة: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، يعني من تناله الإمامة من ذريتي؟ قال الله عز وجل: لا ينال عهدي الظالمين. إذن الظالمون لا يمكن أن يكونوا في موقع الإمامة، والذين يكونون في موقع الإمامة عندهم عهد من الله تعالى. إذا احتفظنا بمضمون هذه الآية وقرأنا قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، نجد أن الذين عندهم العهد هم الذين وصلوا إلى مرتبة الإمامة. إذا من الطبيعي الاستدلال بهذه الآية على شفاعة أهل البيت عليهم السلام. إذا جئنا إلى الروايات حول شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نجد أن الروايات على قسمين: قسم يتحدث عن شفاعة أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، يعني من قبيل أن لأهل البيت حق الشفاعة بشكل عام، وقسم آخر يتحدث عن شفاعة شخص معين منهم، مثلا حديث عن شفاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو حديث عن شفاعة الزهراء عليها السلام. أما القسم الأول العام فأذكر منه بعض الروايات. عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، عن قول الله تبارك وتعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الناس يحشرون في يوم القيامة ولا يؤذن لأحد بالكلام إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طبعا في مواطن أخرى ورد أن الناس يحشرون ويتكلمون، لكن في موقف من المواقف الناس يحشرون ولا يؤذن لأحد بالكلام على الإطلاق إلا لأناس خاصين، إلا من أذن الله تعالى له أن يتكلم. الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن المراد بهذه الآية، من هم الذين يؤذن لهم بالكلام؟ قال عليه السلام: نحن والله المأذون لهم في ذلك اليوم والقائلون صوابا. الراوي أراد أن يعرف ماذا يقول أهل البيت عليهم السلام إذا تكلموا في ذلك اليوم. قال: جعلت فداك، وما تقولون؟ قال: نمجد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا. إذن في هذا الموطن يشفع أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم. أيضا نجد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا حشر الله الناس في صعيد واحد أجل الله أشياعنا، يعني شيعتنا، أن يناقشهم في الحساب. ورد أيضا هذا المضمون في بعض الروايات الأخرى، أن حساب الشيعة يؤجل. فنقول، يعني أهل البيت عليهم السلام يقولون: إلهنا هؤلاء شيعتنا. فيقول الله تعالى: قد جعلت أمرهم إليكم وقد شفعتكم فيهم وغفرت لمسيئهم، أدخلوهم الجنة بغير حساب. أيضا حول شفاعة أهل البيت عليهم السلام نجد في الصحيفة السجادية ما يدل بوضوح على شفاعتهم صلوات الله عليهم. قال الإمام السجاد عليه السلام: فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح، بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك. طبعا كما أن من المهم أن نرجو عندما نسمع أحاديث الشفاعة، من المهم أن ننتبه فلا نغتر كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. يعني الاتزان، توازن مطلوب. أن نأمل بشفاعتهم عليهم السلام من جهة، وأن نخشى أن لا تنطبق علينا موازين شفاعتهم. يعني واحدنا شو لازم يقول؟ ما في واحدنا يقول أنه أنا أكيد رح يشفعوا لي أهل البيت عليهم السلام، ولا بيقدر يقول أنه أكيد أنا ما بيشفعوا لي. بين هذا وذاك ما هو الموقف؟ الموقف إنهم صلوات الله وسلامه عليهم يشفعون بإذن الله، وإمكانية أن تشملني الشفاعة موجودة، لكن لا بد من العمل لأني لا أستطيع أن أطمئن إلى أن الشفاعة ستشملني حتما. سيد الطبطبائي رحمه الله عندما يتحدث حول الشفاعة يذكر أن من الإشكالات التي ترد على الشفاعة أن الإنسان إذا عرف بالشفاعة يعتمد عليها ولا يعمل. فبماذا يجيب سيد الطبطبائي؟ يقول: أولا أصل الشفاعة ثابت، إلا أنه من غير الواضح من هم الذين سيشفع لهم يوم القيامة. يعني هلا نحن لا قاعدينهم، في حدا منا قادر يجزم أنه بتشملنا الشفاعة، أنه بتشمل الشفاعة؟ ما دام ما قادر يجزم إذن القرآن بيّن أصل أنه في شفاعة، لكن المصلحة الإسلامية كما يقول السيد الطباطبائي، مصلحة التربية الإيمانية، التربية الدينية، تقتضي عدم جزم الإنسان بأنه ستناله الشفاعة، لأنه بس يجزم بصير الإشكال اللي انذكر وارد، أنه ما بيعود يعمل، يتكل على الشفاعة. لكن ما دام الإنسان لا يستطيع أن يجزم بشمول الشفاعة له، فإن هذا لا يتنافى مع الأسلوب التربوي الصحيح. الأسلوب التربوي الصحيح ينبغي أن يكون هناك رهبة ورغبة، خوف ورجاء، حتى يبقى الدافع للعمل موجودا. إذن هناك أصل ثابت وهو أصل الشفاعة، إلا أنه ليس واضحا أنه ينطبق علي وعليك أم لا. لذلك كما تقدمت الإشارة إلى كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يقول: لا تغتر بشفاعة الشافعين صلوات الله عليهم، فإن لذلك كله موازين ونحن لا نعلم بانطباقها علينا. هذا بالنسبة للقسم الأول، قسم أحاديث الشفاعة، شفاعة أهل البيت عليهم السلام بشكل عام. وأما القسم الثاني، يعني شفاعة معصوم خاص، إمام خاص، نجد مثلا حول شفاعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن الإمام الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليهم السلام: إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، و5 أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول: رب سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن توالاني في دار الدنيا. هكذا ورد اللفظ: ومن توالاني في دار الدنيا. فإذا النداء من بطنان العرش: قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول 70,000 من جيرانه وأقربائه. لحد هلأ صاروا 7 أبواب. الحديث: إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب آخر للشهداء والصالحين، و5 أبواب للشيعة، 7. الباب الثامن: يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. أولا، هناك أسئلة تثور أمام قراءة هذا النص، أسئلة تطرح نفسها، أنه إذا كان 5 أبواب لدخول شيعة أهل البيت عليهم السلام، فأديش عددهم شيعة أهل البيت؟ لازم يكون عددهم أكبر عدد. ما نراه الآن في الدنيا ليس كذلك. فما هو الجواب؟ الجواب: أولا، إذا لاحظنا الدولة الإسلامية العالمية بعد ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، سنجد أن من الطبيعي أن عدد أتباع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم عدد كبير جدا. فإذا لاحظنا الفترة التي سيحكمها عليه السلام، وإذا لاحظنا روايات الرجعة وأن الأئمة يرجعون ويحكمون، إذا من الطبيعي جدا أن تكون الأعداد في يوم القيامة أعدادا ضخمة جدا. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما معنى أن الباب الثامن لا يدخله من كان في قلبه مثقال ذرة من بغض أهل البيت؟ بغض أهل البيت عليهم السلام بغض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لا يستطيع مسلم يعتقد بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وآله أن يبغض أهل البيت. هذا مبدأ قرآني ينبغي أن نقف عنده. فما دام شخص ما يبغض أهل البيت فهو يبغض رسول الله، وما دام يبغض رسول الله فهو ليس معتقدا بالله تعالى. ولذلك من الطبيعي أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه بغض لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هكذا نستطيع أن ندرك عظمة حب أهل البيت. إنه واحد من بين اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وأنواع الناس وأشكال الناس وأنواع الفرق اللي صارت بتاريخ الإسلام، الخوارج وغيره، الله عز وجل خلينا نقطع هالمراحل كلها ونصير من شيعة أهل البيت عليهم السلام، المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحبهم له، يحبون عترته. ترى هل يصح أن نعتمد على هذه العلاقة بأهل البيت عليهم السلام ونقول لأجل هذا الحب فهم يشفعون لنا؟ هذا غلط، لأن الشيعة الذين يشفع لهم أهل البيت يوم القيامة لا يشفعون لهم على أساس سجلات دوائر النفوس، وإنما يشفع لهم أهل البيت عليهم السلام على أساس سجلات الدوائر الإلهية، على أساس أن هذا الشيعي مسجل في الديوان الإلهي. لطيف هون أنه أحد الرواة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول شفت الإمام الحسين عليه السلام بزمن معاوية مسافر من مكان لمكان وقدامه دائما مقدار حمل جمل حطه على جمل معين ودائما منتبه له. بقول باعتباري يعني في علاقة معه بقدر أسأله، سألته للإمام سلام الله عليه ما هذا يا مولاي؟ قال هذا الديوان الذي فيه أسماء الشيعة. قلت يمكنني أن أنظر فيه؟ قال أغدو علي غدا تاع بكرة. يقول جئت في الموعد وكان معي ابن أخي. قلت سيدي جئت لحاجتي، بدي أشوف هالديوان شوف اسمي فيه. قال من هذا الذي معك؟ قلت ابن أخي. فنادى عليه السلام علي بالديوان الأوسط. يقول ابن أخيه كان يقرأ وهو لم يكن يقرأ. يقول أعطيت الكتاب إلى ابن أخي فأخذ ينظر فيه وإذا به في الأثناء يقول يا عماه انظر هذا اسمي. قلت له أريد اسمي ولا أريد اسمك، ابحث عن اسمي. طبعا هذا ابن الأخ استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. يقول ثم وجد اسمي في الديوان. هناك ديوان إلهي غير سجلات دوائر النفوس، وغير أنه الشخص محسوب شيخ أو محسوب سيد أو محسوب بالعمل الإسلامي إلى آخره، سجلات الله عز وجل من نوع آخر على أساس السرائر مش على أساس الظواهر، على أساس أنه بينه ما بين الله يخاف الله عز وجل أو لا يخافه، أنه دائما وين ما راح وين ما إجا ملتفت أن الله عز وجل حاضر ناظر. على أساس هذه العلاقة بالله تعالى يكتب الشخص في ديوان الله عز وجل وتكون الشفاعة على هذا الأساس. إذن لا يصح أن نعتمد إلى مسألة التشيع الظاهري، يعني مثلا لا ممكن واحد مش شيعي يسمع هالحديث هذا يقول هؤلاء الشيعة شايفين حالهم، لا مش شايفين حالهم، لأن لا نعتبر أن الشيعي هو من ينتسب إلى أهل البيت بالظاهر. لا، مسألة لها شروطها. ممكن واحد يكون فقيه مجتهد لكنه ليس شيعيا ليس مسلما، باعتبار أن الذنوب تتراكم في قلب الإنسان ويصل إلى مرحلة يصبح كافرا وهو يتصور أنه وهو يحسب أنه يحسن صنعا، يتصور أنه ما زال مؤمنا يكون قد أعير الإيمان، والإيمان عارية عنده مستعار، فيسلب منه الإيمان، يرد منه الإيمان. في بعض روايات صفين وجدت أن شبث بن ربعي أرسله أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية، وكان شديد الوطأ على معاوية، يروح لعند معاوية بيجادله باسم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا شبث بن ربعي نفسه بعدان يقف ضد الإمام الحسين عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه كان ممن حملوا رأس الإمام إلى الشام كما ذكرت مرارا. لكن أقصد أنه كان مرسال الإمام لعند معاوية، ويهدد معاوية أنه إذا لم تستجب وتبايع عليا فستجد في الحرب ما يسوءك. سوء العاقبة يجعل الإنسان لا يطمئن إلى انتسابه الظاهري إلى التشيع، لابد من الانتساب الحقيقي. أيضا نجد حول شفاعة أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله عز وجل: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، قال: نزلت في وفي علي بن أبي طالب. يعني ألقيا، من هن هاتنين اللي بدن يلقوا بالنار كل كفار عنيد في جهنم؟ ألقيا اثنين، رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، يلقيان في جهنم كل كفار عنيد. وذلك أنه إذا كان يوم القيامة: شفعني ربي وشفعك يا علي، ثم قال لي ولك: ألقيا في جهنم كل من أبغضكما، وأدخلا الجنة كل من أحبكما، فإن ذلك هو المؤمن. أيضا نجد عدة أحاديث حول شفاعة الزهراء عليها السلام. الروايات عن شفاعة الزهراء تحدثنا بشأن عجيب جدا، باعتبار أن موقع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها موقع مميز. ما معنى أنه لولا أمير المؤمنين لم يكن لها كفء من البشر، آدم فما دونه؟ أن الزهراء سلام الله عليها تأتي في المرتبة التالية لرسول الله ولأمير المؤمنين. يعني إذا قيل على هذا الأساس أنه أفضل خلق الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمير المؤمنين والزهراء، كان ذلك أمرا طبيعيا، كما يصرح بهذا علماؤنا منهم العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، أنه أفضل الناس بعد رسول الله أهل البيت. الزهراء عليه السلام موقعها مميز. لذلك كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له في القيامة المقام المحمود كما تقدم في بعض أحاديث الشفاعة، فإن الزهراء عليه السلام لها مقام مميز وحميد. يعني شدة قربها من الله تعالى، شدة إخلاصها لله تعالى، كثرة عبادتها، هذه الأمور لم يبلغها حتى القمم من الناس من العباد، باستثناء الرسول وأمير المؤمنين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. من هذه الروايات رواية تتحدث عن وقوف الزهراء بباب جهنم، تقف هناك لتمنع دخول المحبين إلى النار وتشفع لهم. الشيء اللي أنا بحب أكد عليه باستمرار، أنه مهما تصورنا أنفسنا نعرف موقع رسول الله، موقع أمير المؤمنين والزهراء وأهل البيت، فيجب أن نقول لأنفسنا نحن لا نعرفهم، لأن الروايات عندما نتأملها تكشف عن آفاق لا نستطيع ببساطة أن ندركها، عظمتهم من نوع آخر. عن الإمام الباقر عليه السلام: لفاطمة وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر. يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، بالإضافة لظهور الحقائق، جايين الناس مفروزين معربين، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذا مكتوب هون مؤمن، هذا مكتوب كافر، أو كما سنجد من النص أنه يكون مكتوب محب مثلا. يعني وكأنه المراد بأنه مؤمن أو كافر، يعني مكتوب على وجهه شيء ببين أنه مؤمن ولا كافر. قد يكون مكتوب محب، قد يكون مكتوب مبغض. فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه. بيجي واحد هو محب لأهل البيت لكن كثرت ذنوبه، بيستاهل جهنم، يؤمر به إلى جهنم. والزهراء عليه السلام واقفة بباب جهنم. فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار، فتقرأ بين عينيه محبا فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل، وكأن التأكيد هنا مطلوب، لذلك العبارات نفسها تعاد. الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر هذه الحقائق. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة وفطنت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم من النار، ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك، ليتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني. بدي تكون موقعك، بس موجودة بالكتاب هيك، موقفك ومكانتك عندي. فمن قرأت بين عينيه مؤمنا أو محبا فخذي بيده وأدخليه الجنة. طبعا هون أول سؤال بيجي، طيب إنه ليش الله عز وجل بعثه هذا للنار؟ بعثه للنار لأنه بيستاهل النار، كثرت ذنوبه. إذن شو معنى أنه يريد أن يظهر فضل فاطمة؟ الزهراء عليه السلام موجودة بباب جهنم لتمنع المحبين من دخول النار وإن كثرت ذنوبهم بالشفاعة. يعني كيف بالشفاعة؟ يعني هذا الإنسان المحب للزهراء وعنده معاصي، هذا المعاصي تغفر بسبب، سبب من عمل، بده يكون في عمل معين يستحق بسببه أن تغفر ذنوبه. هلأ العمل مش بالضرورة يكون منه هو، لأنه هو أعماله لا توجب مغفرة هذه الذنوب، لكن عمل الزهراء عليها السلام يوجب مغفرة هذه الذنوب. فإذا تغفر ذنوبه بعمل صالح، هذا العمل الصالح مش منه. الزهراء عليها السلام لها الحق أن تعطيه، لها الحق أن تشفع له. إذا طبيعي جدا أن الإنسان المحب عندما تكثر ذنوبه لابد وأن يؤمر به إلى النار، ولا ينقذه من ذلك إلا أن تدركه الشفاعة. الخطورة وين هون؟ الخطورة أنه بعض الناس لا يستحقون الشفاعة إلا بعد دخول النار والعذاب لمدة، ثم يخرجون من النار بالشفاعة. أيضا نجد حديثا عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من لدن العرش: يا معشر الخلائق، غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد فتكون أول من يكسى، ويستقبلها من الفردوس 12,000 حوراء معهن 50,000 ملك، ويأتون الفردوس. شو هو الفردوس؟ الفردوس أعلى مكان في الجنة. الذين يرثون الفردوس مش معناها الذين يرثون الجنة وبس، لا، معناها الذين يرثون أروع مكان وأفخر مكان وأعلى مكان في الجنة. اللي جايين يستقبلوا الزهراء عليه السلام طبيعة من الفردوس، مش من أي مكان من الجنة، وإنما من مكان خاص من الجنة. ويأتون الفردوس بروح مع الزهراء عليه السلام إلى الفردوس، فيتباشر بها أهل الجنة، وتجلس على عرش من نور، ويبعث الله إليها ملكا لم يبعث إلى أحد قبلها ولا يبعث إلى أحد بعدها، فيقول لها: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: سليني أعطك. فتقول: قد أتم علي نعمته وأباحني جنته وهنأني كرامته وفضلني على نساء خلقه، أسأله أن يشفعني في ولدي وذريتي ومن ودهم بعدي وحفظهم بعدي. قال: فيوحي الله إلى ذلك الملك من غير أن يتحول عن مكانه أن خبرها أني قد شفعتها في ولدها وذريتها ومن ودهم وأحبهم وحفظهم بعدها. فتقول: الحمد لله الذي أذهب عني الحزن وأقر عيني. أيضا حديث نافع خصوصا للنساء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إلى ابنتي فاطمة وقد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور، يعني ناقة من نور، تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة، فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الحرام وزكت مالها وأطاعت زوجها ووالت عليا بعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة. إذن المرأة تستطيع أن تنال شفاعة الزهراء عليها السلام بهذه الشروط. الشروط: الصلاة، يعني الالتزام بالصلاة، الالتزام بالصوم والحج، طبعا الحج إذا كانت هناك استطاعة، والخمس والزكاة، الحقوق المالية، وولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وبمستوى هذه الأمور طاعة الزوج. أديش إذن طاعة الزوج شغل مهم، كما أن من واجب الزوج أن يعامل زوجته بيسر وأن يكون حسن الأخلاق في البيت، من واجب المرأة أن لا تكون نكدا في البيت، أن لا تكون غصة في البيت، وإنما تكون سكنا، تكون مودة ورحمة. الزوجة عندما لا تطيع تتحول من دورها الطبيعي، دور المودة والرحمة، إلى دور الخصومة والنزاع، ويسخط الله تعالى على المرأة إذا لم تطع زوجها. هذا المشوار ممنوع، يجب الالتزام. توجيهات المختلفة التي تعرف الزوجة أن زوجها يتألم منها، ينبغي أن تحافظ على رضاه. عندما تكون الزوجة خلوقة مؤدبة، لماذا سيتعامل معها الزوج بنكد؟ ولماذا سيتحول إلى صدام صغير أو إلى فرعون صغير؟ المهم أن المسألة في الحياة الزوجية من الطرفين. وبالمناسبة هنا، باعتبار أن الحديث عن طاعة الزوجة، رأيت أنه لا بد من هذه الإشارة. أؤكد وأكرر بأن طاعة الزوجة لزوجها بمستوى الأمور الأخرى التي وردت في الرواية، يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة وولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. بالنسبة لسائر الأئمة المعصومين عليهم السلام، نجد الروايات التي وردت في الزيارات والأدعية تتضمن حول كل إمام أن له حق الشفاعة. وباعتبار أننا سمعنا هذه الزيارات عادة أو قرأناها والمضمون واحد، لا داعي لذكرها، فقط أذكر هنا نصين، نصا عن شفاعة سيد الشهداء عليه السلام. النص ورد في زيارة عاشوراء التي أمرنا الإمام الباقر عليه السلام، بين لنا استحباب قراءتها في كل يوم من أيام الدهر. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يستطيع الإنسان أن يكون من أنصار الإمام، بل يستطيع أحدنا أن يكون من شهداء كربلاء. ما حدا مسكر علينا أنه نوصل لمرحلة حبيب بن مظاهر أبدا، ولا حدا منعنا أنه نوصل لمرحلة زهير بن القين أو برير بن خضير، قديش عظماء رضوان الله تعالى عليهم. لكن إذا واحد هلأ وصل لمرحلة بحبه للجهاد والشهادة أنه مستعد أن يفدي الإسلام بنفسه بنفس درجة زهير بن القين، يصبح مثله ويسجل من شهداء كربلاء إذا استشهد على هذه النية. إذن الباب أمامنا مفتوح. أيضا أذكر نصا آخر حول شفاعة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يا مولاي يا صاحب الزمان، توجهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولة ومقاما محمودا. هذا النص ورد في زيارة سلام الله الكامل التام والشامل. هذه الزيارة طبعا يستحب أن يصلى قبلها ركعتان، وهي زيارة ورد في أكثر من مصدر معتبر أنها استغاثة لقضاء الحوائج. يعني اللي عنده حاجة فليصلي ركعتين وليبرز إلى مكان مثلا دار البيت أو مكان مش مسؤوف، ثم يزور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه الزيارة سلام الله الكامل التام والشامل. موجود الزيارة في كتاب مفاتيح الجنان حوالي صفحة 115-116 وإلى حدود. السؤال هنا: من هم الذين يشفع لهم أهل البيت عليهم السلام، ومن هم الذين لا يشفع لهم أهل البيت؟ أذكر هنا بعض النماذج في هذا المجال. أولا، من زار مراقد أهل البيت عليهم السلام شفعوا له. من حسن الأدب كما في حديث عن الإمام الرضا عليه السلام، ومن حسن وفاء الموالي لإمامه أن يزوره، فإذا زاره يصبح حقا على الإمام أن يشفع لمولاه الذي زاره. بعض المرات واحد بزور ضريح إمام فيستوجب الشفاعة من أهل البيت جميعا، من رسول الله وأهل البيت، كما في زيارة الإمام الرضا عليه السلام ورد هذا، وفي عدة أحاديث بها المضمون ممكن بعضها تقدم في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ورد أن أهل البيت عليهم السلام يشفعون للشيعة جميعا، يشفعون للمذنبين من الشيعة، ويشفعون لأهل الكبائر من الشيعة. وحول كل هذه المفردات نجد أحاديث تدل عليها. من هم الذين لا تنالهم شفاعة أهل البيت عليهم السلام؟ أذكر هنا نموذجين الذين لا تنالهم شفاعة أهل البيت. الأول نموذج الزاني الذي يزني ولا يتوب ويموت ولم يتوب، لا تناله شفاعة أهل البيت عليهم السلام إلا بعد أن يعذب. يعني ممكن تناله الشفاعة بعدان، لكن بعد أن يعذب. عن الإمام الصادق عليه السلام: يا معشر الشيعة فلا تعودوا. طبعا أنا عم بقرأ قسم من الحديث، المعنى واضح بالقسم الأول: يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا، فوالله لا ينال أحد شفاعتنا إذا فعل هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم. النوع الثاني ممن لا تنالهم شفاعة أهل البيت عليهم السلام من هم؟ وهنا تسكب العبرات، أو نعلق عن جده صحيح، لأن هذا العنوان ربما لا يستثنى أحد منا منه، والله تعالى العالم، وأعان الله على أنفسنا. عنوان شو هو؟ المستخف بالصلاة. المستخف بالصلاة مش تارك الصلاة. تارك الصلاة هذا لا يقال له مستخف، يقال تارك. لكن المستخف بالصلاة نجد في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبرأ منه، ومن تبرأ منه رسول الله لا يشفع له أهل البيت عليهم السلام. نجد هنا أكثر من حديث بهذا المضمون. هذا الحديث الذي سأذكره هنا ورد باختلاف يسير عما سأذكره الآن في هذا النص، بعض الإضافات، يعني ممكن نلاقي نص واحد بعدة مصادر، لكن بعض المرات بيكون فيه اختلاف، فالاختلاف كمان له دلالته. عن أبي بصير من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال: دخلت على حميدة أعزيها بأبي عبد الله، فبكت ثم قالت: يا أبا محمد، لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه ثم قال: ادعوا لي قرابتي ومن لطف لي. فلما اجتمعوا حوله قال. الإمام الصادق عليه السلام في مرض الوفاة يريد أن يخص أقرباءه وأصدقاءه: من لطف لي، يعني اللي كان معي منيح، اللي معي مليح، يريد أن يخصهم بشيء مهم. ما هو هذا الشيء؟ يقول: فلما اجتمعوا حوله قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. لحد هون ممكن يكون هذا المعنى سامعينه مرارا، لكن هناك حديث مهم جدا، وأعتقد أنه جديد، هو محل الشاهد، أذكره بعد هذا التوضيح. أولا، المستخف بالصلاة. مثلا لو فرضنا أن واحد عادة ما بيفي على صلاة الصبح، ولا بيعير ساعة، ولا بيوصي حدا، مش مهتم أنه بيفي ما بيفي، إذا فاق بصل، وبيجي أول الوقت ومش مضطر، ما عنده عذر، ممكن واحد مشغول ومضطر فعلا ما قادر يصلي هلأ أول الوقت، لكن إجا أول الوقت وما عنده ولا عذر، مرة عمرة مرة عمرة. طيب، وإجا وقت الصلاة بده يصلي، ما صار بده يصلي، كيف بيصلي؟ بيصلي وعم فرع بصابيعه، بيعبث بلحيته، عم بفكر بهالشغلة، عم بفكر بهالشغلة، ممكن كمان إجا بده يفعل بالضحك بالأثناء. حقيقة هذا مستخف بالصلاة ولا لا؟ إذا هذا مش استخفاف بالصلاة، شو الاستخفاف بالصلاة يعني؟ لاحظوا يا إخوان وأخوات كيف هذا الحديث راح أقراه هلأ، ممكن واحد يستغرب، لكن هل بينتبه أنه الصلاة عمود الدين؟ في حدا منا مش عارفه هذا الحديث، مش سامعه؟ الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. اللي بينتبه لهذا الحديث بيعرف أنه الحديث اللي راح أقراه هلأ طبيعي جدا. ما هو الحديث؟ حديث عن الزهراء عليها السلام تسأل أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبتاه، ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء؟ اللي بيستخف بصلاته من الرجال والنساء شو جزاؤه؟ قال: يا فاطمة، من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة، ست منها في دار الدنيا، وثلاث عند موته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره. 15 خصلة. فأما اللواتي تصيبه في دار الدنيا، فالأولى: يرفع الله البركة من عمره. إذا عمره مش مبارك، إذا واحد عاش له 50-60 سنة وما طلع معه ولا جوزية حسنات، لا جوزية ولا كمشي ولا شيء، شو العمر هذا؟ مش مبارك، ما اشتغل شيء بهالدنيا، مش مبارك عمره، ويرفع الله البركة من رزقه. في كثار بيجيهم مصاري كثير لكن مصرياتهم مش مبارك. اجوا مصاري من هون، كسر التلفزيون بالبيت من هون، وقع الصبة من هون، صارت شغلة من هون، ما في بركة. ويرفع الله البركة من رزقه، ويمحو الله عز وجل سيماء الصالحين من وجهه. إن واحد بيكون يبين عليه مؤمن آدمي عليه سماء الصالحين ما بيعود يبين عليه. وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه، إنه بيستخف بصلاته شو ما اشتغل لا يؤجر. هذا الشيء قد نستغربه، لكن إذا انتبهنا إنه إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها منشوف معقول الحكي. ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء، بيدعي 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 بس الدعاء لا يرفع، لأنه مستخف بعمود الدين، مستخف بالصلاة التي هي معراج، بدونها ما في عروج ما في ارتفاع. والسادسة، ليس له حظ في دعاء الصالحين. مش مثلا نقول لبعضنا أسألكم الدعاء، هلا بيكون مثلا أنا مستخف بالصلاة وعم أقول لواحد صالح أسألك الدعاء، بيدعي له هو لكن دعاءه ما بيشمل، ما بيطلع لي شيء لأني مستخف بالصلاة. وأما اللواتي تصيبه عند موته فأولاهن أنه يموت ذليلا، بموت ذليل شو ما كان، لأنه عمود الدين ما حافظ عليه. يعني هذا دينه شو؟ دينه مهزوز، يعني معاملته ما فيها سجل عدلي، يعني مش مقبول المعامل. هذا معنى أن قبلت قبل ما سواها، بموت ذليل. ليش؟ لأن المعاصي تجعل الإنسان ذليلا. والثانية، يموت جائعا. يبدو هون مش المقصود الجوع الظاهري، يعني أنه واحد مثلا هلأ أكل ومات، سكرات الموت، هو عم بيموت بحس أنه جوعان، يموت جائعا. والثالثة، يموت عطشانا، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروع عطشه. وأما اللواتي تصيبه في قبره، لاحظوا في ترابط بين الأمور إلى هالحد، إنه واحد ما عم يستجاب دعاء وهذا له علاقة بالاستخفاف بالصلاة، واحد مثلا بكرة بيكون قبره مظلم هذا له علاقة بالاستخفاف بالصلاة، واحد مثلا عم يجي مصاري كثير لكن ما فيهم بركة له علاقة بالاستخفاف بالصلاة. شايفين هالنوع من الترابط؟ هالأمور عادة لا نستطيع أن نحصل عليها إلا من النصوص من الروايات. وأما اللواتي تصيبه في قبره فأولاهن يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره، والثانية يضيق عليه في قبره، والثالثة تكون الظلمة في قبره. قبره مظلم ليش؟ لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ليش قد ما هو مصلي ومهتم بصلاته حتى يكون من الذين نورهم يسعى بين أيديهم؟ وحتى إذا كان واحد مصلي لكن مستخف، يعني تصوروا أنه واحد قاعد قدام الثاني وعم يحكي معه وهو بفرع صابيعه بالثواب ومد حاله لهالناح ولهالناح، طيب كيف الحكي هذا مع واحد عادي ما بيحكي الإنسان بهالطريقة؟ نقف بين يدي ربنا عز وجل بهذه الطريقة. حقيقة واحد كل ما شاف النصوص أكثر كل ما اكتشف أنه مسألة الصلاة أعظم وأعظم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر وقت الصلاة بفارغ الصبر ويقول أرحنا يا بلال، عم يستنى أمتى يجي وقت الصلاة. نحن وحدنا بيجي وقت الصلاة مرأة الساعة ساعتين ثلاث ساعات ولا كأنه في شيء، بعدين باقي مثلا نص ساعة على الغياب والبعد في نص ساعة، أو إذا مش هيك صلاة الصبح بشكل خاص شغل كتير أساسي ومهم كتير. حرام انه واحد بيعرف حاله ما بيفيق ما يشتغل بطريقة انه يفيق. يعني فعلا واحد لازم يستحق انه اذا عنده موعد ضروري بيفيق عليه. يعني الصلاة صارت اقل من موعد ضروري؟ لو فرضنا واحد بيقول له فيق بهالوقت وخذ مثلا هالمبلغ، بيفيق ولا لا؟ يعني صارت الصلاة اقل من هالمبلغ، هذا مش استخفاف بالصلاة. وأما اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره فأولاهن أن يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه، والثانية يحاسبه حسابا شديدا، والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. اللهم عفوك وغفرانك ورضاك، اللهم لا نعتمد على عمل عملناه، وإنما نعتمد على رحمتك ومغفرتك. إلهي إن لم ترحمني فمن يرحمني؟ اللهم وفقنا لمراضيك بالنبي المصطفى وآله، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اجعلنا في الدنيا معهم وفي الآخرة معهم، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. برحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.